أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يستفاد من الشواهد التي ذكرناها في البحث السابق أمران. الأمر الأول أن بعض الناس الذين كانوا مع علي عليه السلام وبعضهم كانوا من الرموز الذين يعتمد عليهم في إدارة الدولة فسدوا، فلما طالبهم بالعدل سرقوا أموال المسلمين والتحقوا بمعاوية، وهذا شاهد على أن الذين لا يخترق الإيمان قلوبهم يكون العدل عليهم ضيقا، يقبلون بالعدل ما دام في صالحهم، فإذا صار العدل عليهم هربوا منه ورفضوه. أشار إلى هذه الحقيقة أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الكلمة الواردة في نهج البلاغة، يقول: الحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف، وهذه قضية يلمسها الإنسان في يوميات حياته مع الكثير من الناس. الكثير من الناس يطالبون بالعدل وينادون بالعدل، ولكن حينما تصل النوبة إليهم ويراد تطبيق العدل عليهم يرفضوه، وبعضهم يعدونه ظلما أصلا. وهذا الواقع الاجتماعي الذي يعيشه الناس شاهد على هذه الحقيقة: العدل أوسع الأشياء في التواصف، عند الكلام الكل تقول بالعدل وتحب العدل، ولكن حينما يقال للشخص أنت في هذه القضية الحق ليس معك، الحق مع طرفك المقابل، لا يقبل. في النزاعات الشخصية، في النزاعات المالية، في الخلافات الزوجية، فضلا عن الخلافات السياسية والتجارية، وخذها من الأمور البسيطة إلى الأمور الواسعة، الناس يحبون العدل ما دام لهم، فإذا صار عليهم رفضوه، إلا من كان مؤمنا كامل الإيمان، قلبه خاضع للعدل ولحكم الله عز وجل. هذا ما نستفيده أولا. ثانيا، يستفاد من جملة الشواهد أن الذين حكموا قبل أمير المؤمنين ما اكتفوا بالحكم وتسيير الأمور على ما جرى عليه الكتاب والسنة الشريفة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما تدخلوا في كل شيء وغيروه، غيروا في الرموز والمعالم الدينية، غيروا في الأحكام والحدود الشرعية، غيروا حتى في تكوين الأسر وتزويج النساء وإقطاع الأراضي، كل صغيرة وكبيرة تدخلوا فيها وغيروها، غيروها بحسب مجتهياتهم وخالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك كانت المهمة مهمة الإصلاح والقضاء على الفساد والفاسدين، ما كانت القضية سهلة، كانت تتطلب وقتا طويلا حتى يمكن لحاكم عالم حكيم عادل مثل أمير المؤمنين أن يغير الوضع ويقضي على الفساد، ولكن الأعداء ما أعطوه الأجل والأمل الكافي، الأمد الكافي للقضاء على الفساد. لاحظوا في هذه الحقيقة ما يقوله علي عليه السلام، اللي تلاحظون بأن القضية الفساد اللي استشرى في المسلمين وفي الدولة المسلمة فساد شامل في الأمور الكبيرة وفي الأمور الصغيرة. قال عليه السلام: قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هي من البداية يعطينا إياها الإمام أمير المؤمنين أن هذا الذي سيذكره ليس على سيرة رسول الله، على خلاف سيرة رسول الله. خالفوا فيها رسول الله مو عن جهل، متعمدين لخلافه، مو عن جهل، لا، يريدون تغيير. بعبارة مختصرة موجزة، وأنتم أهل فضل تقرؤون القضية من البداية إلى الأخير، أرادوا إيجاد إسلام بديل عن الإسلام الحقيقي. هذه هي الخطة وهي الفكرة. هو إسلام بالاسم إسلام، ولكن لا يشتمل على تعاليم الإسلام الحقيقية، إسلام بديل، إسلام مزيف. لذلك أمير المؤمنين يقول متعمدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته، كلهم من الأول إلى أن وصلت النوبة إلى أمير المؤمنين. ثم لاحظوا ماذا يقول أمير المؤمنين، يقول: ولو حملت الناس على تركها، ترك هاي الأمور اللي سووها مخالفة لسيرة رسول الله، وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، لتفرق عني جندي. يعني مو بس غيروا حتى التفكير، حتى الثقافة غيروها، بحيث صار المعروف عندهم منكر، والمنكر هو المعروف. فإذا أمير المؤمنين يريد يرجعهم من المنكر إلى المعروف، ما يبقى له أحد حتى أصحابه يخالفوه. لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي، أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله. زين، هاي الكبرى الكلية، شنو مصادقها؟ بشنو هذول تصرفوا وغيروا؟ أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم عليه السلام اللي في المسجد الحرام فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ورددت فدك إلى ورثة فاطمة عليه السلام، ورددت صاع رسول الله كما كان، حتى الصاع الكيل اللي يكيلون به حتى هذا غيره، مع أن القاعدة تقتضي شنو؟ التوقف والالتزام على صاع رسول الله، أولا للبركة، ثانيا للتأسي والاقتداء، ثالثا لأن فيه مصلحة خفية رسول الله ربما ما بينها. ولكن هم حتى الصاع اللي كان يكيل به الأشياء حتى هذا غيره، يعني الموازين تغيرت. وأمضيت قطائع أقطعها رسول الله لأقوام لم تمض لهم ولم تنفذ، يعني رسول الله أعطى جملة من الأراضي إلى بعض الناس من المسلمين حتى يطهم يا ما انطهم يا لم تنفذ. ورددت دار جعفر إلى ورثته وهدمتها من المسجد، دار جعفر الطيار، ظاهر هاي الرواية أنها كانت ملحقة بالمسجد، والظاهر أنه من دون إذن من أهله، لذلك أمير المؤمنين يقول رددتها إلى ورثته، بس حتى هذا التصرف ما يقدر يسوي. ورددت قضايا من الجور قضي بها، ونزعت نساء تحت رجال بغير وجه حق فرددتهن إلى أزواجهن. يعني أكو جملة من الأنكحة وقعت بالغصب، هذا اللي يخفوه على الناس ولا يظهروه ما يبينوه. واستقبلت بهن الحكم في الفروج والأرحام، يعني في ذن النساء. ورددت ما قسم من أرض خيبر، أرض خيبر قسموها بيناتهم. ومحوت دواوين العطاء وأعطيت كما كان رسول الله يعطي بالسوية، يعني الجماعة قاموا يميزون هذا عربي وهذا عجمي وهذا قريشي وذاك غير قريشي وهذا قريب وذاك بعيد، دواوين العطاء ما صارت بالسوية كما كان في عهد رسول الله. فأمير المؤمنين يقول أرجع الدواوين ويكون العطاء بالسوية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، عربي شنو عجمي شنو قريشي شنو. وأعطيت كما كان رسول الله يعطي بالسوية ولم أجعلها دولة أو دولة بين الأغنياء. خب هذني جملة من السياسات المالية كانوا يتصرفون فيها. نجي إلى الأحكام. وحرمت المسح على الخفين في الوضوء، يعني جماعة يجيزوا. وحددت على النبيذ، النبيذ الخمر المخفف اللي بهالزمان إلى فرد تسمية خاصة، مو الخمر المركز، نبيذ ينبذون الأشياء ويخلوها مسكرة باعتبار أن هذا ليس بخمر فيحللوا. لذلك عندنا في الرواية الفقاع خمر استصغره الناس، يقول هذا ما يسكر هذا ما يجيب. أمير المؤمنين يقول أقيم عليه الحد، يعني هو خمر. وأمرت بإحلال المتعتين، متعة النساء ومتعة الحج، يعني الجماعة منعوها وقال كانت على عهد رسول الله أنا أحرمهما وأعاقب عليهم. يقر في صدر كلامه أنهما كانت على عهد رسول الله ثم هو يحرمهما ويعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء. وأمرت بالتكبير على الجنائز 5 تكبيرات، كم تكبيرة هم يكبرون؟ وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وأخرجت من أدخل مع رسول الله في مسجده ممن كان رسول الله أخرجه. معروف منه. وأدخلت من أخرج بعد رسول الله ممن كان رسول الله أدخله. إذن هذول متلاعبين بكل شيء. أنا مستقطع طبعا الخطبة لأمير المؤمنين خطبة طويلة، ذني شواهد ونماذج أنا ذكرتها. واحد حينما يتأمل يشوف تلاعبوا في كل شيء، صنعوا إسلاما بديلا، إسلاما مزيفا، هم يحكموه على خلاف رسول الله وعلى خلاف كتاب الله. زين، أمير المؤمنين يقول أرأيتم لو، شنو النتيجة؟ إذن لتفرقوا عني، ما يبقى واحد، لأن صارت الثقافة العامة فاسدة ومنحرفة وبعيدة عن الصواب. إذن المجتمع اللي يتربى على الفساد وعلى الانحراف شلون يمكن إصلاحه بسهولة؟ مو قضية سهلة، تحتاج إلى جهد وفير وتحتاج إلى زمن. الأعداء كانوا يعرفون هاي القضية، هذا كان واحد من أسباب تعجيل في اغتيال أمير المؤمنين. يعني إذا كان يأخذ الإمام صلوات الله عليه خصوصا بعد الحروب يأخذ مداه، لقضى على كل الفساد والفاسدين ونشر حكومة العدل. هذا الشيء لا يطيب لهم، لذلك تآمروا على قتله. هسه البعض يحاول يخفي الحقيقة أنه قتله الخوارج، قتله، لا، قتله بنو أمية ضمن معادلات معينة وضمن تلفيق وتزييف معين صنعوه. الآن أنا مو في مقام الحديث عن هاي القضية، وإلا شواهد كثيرة أن الذي قتل أمير المؤمنين هو معاوية. معاوية وهالزمرة اللي كانت حوله اشتغلوا. زين، إذن الحاكم العادل إذا يريد يسعى إلى الإصلاح، يريد يصلح في مجتمع خربه الفساد والفاسدون، شنو لازم يسوي؟ هنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه في هذا الخطاب يبين القضية. أمامه ثلاث مواقف، اللي يريد يصلح ثلاث مواقف أمامه. الموقف الأول أن يجاري الوضع الموجود ويقول لا حول لي ولا قوة، هذا يعتزل أحسن له. هذا اللي يقول لا حول لي ولا قوة، إذا يكون صادق لا حول له ولا قوة يعتزل، وإلا هو صار جزء من ماكينة الفساد. فهذا الخطوة الأولى، الموقف الأول ليس بصحيح. الموقف الثاني أن يواجه الفساد مواجهة صادمة من دون إعداد مقدمات واستعداد له، أي سوى عملية انقلابية يريد يصلح في هاي القضية، راح يزيد الفساد فسادة ويزيد الظلم ظلمة وينتقض غرضه، ما يقدر يسوي شيء. الحل الثالث أن يبدأ بالفساد بإعداد المقدمات، يشتغل على هاي القضية، يعد المقدمات المناسبة حتى يتمكن أن يصلح. وهذا الموقف هو الذي تقتضيه طبايع الأشياء، هم طبايع الأحداث والوقايع، هم طبيعة البشر، لأن يعني البشر ما يتغير بيوم وليلة، يحتاج إلى مقدمات وإعداد وتمهيدات حتى يتمكن أن يغير. لذلك أمير المؤمنين قال لو فعلت هذا لتفرق عني جندي، ما يبقى لي واحد. إذا يريد يسوي تغيير بانقلاب، عملية انقلابية ما يبقى له واحد. إذن لابد من إعداد المقدمات وتهيئة المقدمات، ولكن الأعداء ما أعطوه الفرصة لذلك. مدة قليلة من الزمان في حكمه شغلوه بالحروب، ثم بعد الحروب اغتالوه. خلي يعرف المسلم اليوم اللي يتبع هؤلاء، يشوف شنو من الناس هو كان متبع، والوين راح يسوقوه والوين راح يودوه. لاحظوا الشيء اللي اعتمد عليه القوم في نشر الفساد شنو؟ معاوية مثلا كيف تمكن من تخريب عقول الناس وقلوب الناس والثقافة العامة؟ شنو سوى؟ أكو جملة من الأشياء اتبعها معاوية. واحدة منها إفساد المنابت في البشر. هاي القضية ربما قاسية ولكن حقيقة لازم الناس تعرفها. أفسد منبتهم رسول الله صلى الله عليه وآله. روايات كثيرة جدا متواترة صرح بحيث حتى النساء في البيوت كنا يعرفن هاي القضية، أن بغض علي بن أبي طالب من علائم النفاق. لا يبغض عليا إلا ابن زنا، إلا ابن حيض، إلا ابن حرام، وأمثال هاي الروايات الكثيرة. حينما يشيع معاوية ثقافة بغض أمير المؤمنين في المجتمع، شنو تصير المنابت؟ الولادات شنو راح تصير؟ خبيثة. خبث المنبت ينعكس على السلوك، على الفكر وعلى السلوك. يعني عملية علمية مو اعتباطية، ضمن معادلة علمية مشى في هذا المسير في هذا الطريق. أفسد منابت الناس، هو الإنسان إذا فسد أصله فسد منبته، لا يرجى منه الخير بعد. هذا واحد، هذا هم إلى شواهد عديدة في هذا المجال. كانت القضية هذه معروفة في المجتمع، كل الناس يعرفوها، حتى أعداء أمير المؤمنين كانوا يشهدون بها. حتى أن عمر في رواية رأى رجلا يسب عليا فقال إني أظنك منافقا. عمر يقول لهذا الرجل الذي يسب عليا إني أظنك منافقا. علل المسألة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إنما علي مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهي قضية يقر بها من خالف عليا، من عاد عليا. معناه القضية كانت معروفة مشهورة لا ينكرها أحد، فلا تخفى على مثل معاوية ولا تغيب. وفي موارد كثيرة كان يقول لا يبغضك إلا منافق، لا يبغضك إلا ابن زنا. إذن هذا في التكوين بدأ التلاعب. الرواية اللي ذكرناها عن أمير المؤمنين ما أشارت إلى التكوين، بس هاي الروايات تشير إلى التلاعب حتى في تكوين البشر. وإذا البشر في تكوينه فسد في أفكاره وفي أعماله، شنو يكون؟ هاي من النتيجة. الخطوة الأخرى التعمية والتجهيل. صار المجتمع شوفوا خبث المنبت شي يسوي، والتضليل ماذا يصنع؟ صار الوضع والثقافة في المجتمع بدرجة من العمى أن إمامهم يصلي صلاة الجمعة في يوم الأربعاء ما حد يعترض عليه، ما حد يقول له اليوم يوم أربعاء أنت شلون جاي يصلي بينا صلاة الجمعة. واحد آخر صلى صلاة الفجر 8 ركعات وهو سكران، ثم التفت إليهم بعد 8 ركعات قال تريدون أزيدكم؟ هم حاضر أزيدكم. مجتمع يصلي وراء هيجي إمام ويصلي وراء إمام صلاة الجمعة يوم الأربعاء، شكد صار أعمى في هاي المعادلة. أدنى ما تقول عنه هو العمى. ولذا ورد في روايات عديدة أن بعض الذين كانوا من أصحاب المنابت الطيبة كانوا مغررين مخدوعين، حينما تنكشف لهم الحقيقة يتراجعون. مثلا شوفوا هاي الرواية، روى جماعة من الخاصة والعامة، هاي الرواية من الفريقين واردة، عن سهم بن حسين الأسدي قال قدمت إلى مكة أنا وعبد الله بن علقمة، وكان عبد الله بن علقمة سبابة لعلي عليه السلام. سبابة يعني مو مرة ومرتين، شغله هيك من الصبح لليل هذا يسب علي. سبابة، كان سبابة لعلي دهرا مدة طويلة. فلما وصلوا مكة قلت له هل لك في هذا، يعني أبا سعيد الخدري اللي كان في مكة يبدو من الرواية هالشكل، هل لك في هذا تحدث به عهدا؟ روح نزوره، من أصحاب رسول الله الأجلاء، من رواة الحديث عن رسول الله. قال نعم. فأتيناه فقال، هذا عبد الله بن علقمة قال لسعيد هل سمعت لعلي منقبة؟ شوفوا التضليل، ابن عباس يقول آلاف الأحاديث أكو من رسول الله في مدح علي، القرآن الكريم أكثر آياته في علي، هذا يجي يسأل أبا سعيد الخدري يقول له هل عندك منقبة من علي؟ هل سمعت منقبة من علي؟ الظاهر هم كان بدرجة من التضليل بحيث شاك، يريد فرد واحد ثقة ينقل عن سماع مو عن رواية. قال نعم، إذا حدثتك، أبو سعيد يقول إذا حدثتك تسأل عنها المهاجرين والأنصار وقريشا، يعني القضية مشهورة، إذا تريد تتوثق من صحة ما نقلت لك اسأل هذولا، لهالدرجة القضية موثوقة. شنو هي القضية؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يوم غدير خم فأبلغ، يعني قال كلاما بليغا في القضية، ثم قال أيها الناس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. رسول الله قالها 3 مرات كررها حتى يأكد المطلب، ثم قال أدن يا علي. فرفع رسول الله يديه حتى نظرت إلى بياض آباطهما. لاحظوا العبارة، مو بياض أبطيهما، آباطهما، يعني أربع أياد ارتفعت مو اثنين، أربع أياد ارتفعت، وكان بدرجة بحيث بياض الأبط يبين من تحت الملابس. قال بعد أن رفع، قال من كنت مولاه فعلي مولاه ثلاث مرات. ثم قال عبد الله بن علقمة، أكد القضية على أبي سعيد، أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قضية الغدير اللي هي متواترة هذا شاك بها، أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال أبو سعيد نعم، وأشار إلى أذنيه وصدره، يعني سمعتها وقلبي منعقد عليها، يقينية القضية ما فيها شك. قال عبد الله بن شريك، فقدم علينا عبد الله بن علقمة وسهم بن حسين، فلما صلينا الهجير، صلاة الظهر، قام عبد الله بن علقمة فقال إني أتوب إلى الله وأستغفره من سب علي. ثلاث مرات كررها بحضور الملأ العام. إذن هاي التعمية والتجهيل اللي كان مستخدمه معاوية، وهي ناس مضللين كانوا ولا زالوا في يومنا هذا، ما أكثر الناس اللي ضللهم معاوية وأمثال معاوية. رواية أخرى، عبد الله بن عباس أبصر برجل يطوف حول الكعبة. هسه اللي جاي حول الكعبة المفروض يدعو يستغفر من ذنبه يتوب إلى ربه، هذا جاي يطوف حول الكعبة يتبرأ من علي بن أبي طالب، وهو يقول اللهم إني أبرأ إليك من علي بن أبي طالب. فقال له ابن عباس ثكلتك أمك وعدمتك، فلما تفعل ذلك؟ فوالله لقد سبقت لعلي سوابق لو قسم واحدة منهن على أهل الأرض لوسعتهم، منقبة واحدة. وهذا انصدم بهذا الكلام، لأن الثقافة العامة وين؟ هذا الكلام كاملا على عكس الثقافة العامة اللي سوتها السلطة. قال أخبرني بواحدة منهن، واحدة من ذني. قال أما أولهن فإنه صلى مع النبي القبلتين، يعني أول من أسلم قبل أن تتحول القبلة إلى الكعبة الشريفة، أمير المؤمنين كان يصلي مع رسول الله، وهاجر معه الهجرتين. هاي من ناحية الأولية، فإذا أنت معتقد بجماعة عندهم سابقة في الإسلام فعلي أسبق منهم في الإسلام، فهاي المنقبة مالتهم فندها ابن عباس. والثانية لم يعبد صنما قط ولا وثنا قط، هذا تعريض بالجماعة، أنه إذا الجماعة عبدوا أصنام وأوثان في برهة من حياتهم فعلي لم يسجد لصنم ولا لوثن. هذا الرجل من سمع، يعني شوفوا حتى هاي القضايا اللي هي من الواضحات وبهالزمان من الواضحات ولا ينكرها أحد، ذاك الزمان كان أكو ناس يجهلوها. قال يا ابن عباس زدني فإني تائب. بمجرد أن عرف أكو عمى صاير، قال له ابن عباس: أخذ النبي صلى الله عليه وآله بيدي ويد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فانتهى إلى سفح الجبل، فرفع النبي صلى الله عليه وآله يديه فقال: اللهم اجعل لي وزيرا من أهلي عليا أشدد به أزري، إلى آخر الرواية. إذن الناس معاوية سواهم عميان. هذا الشاهد اللي يوم الجمعة يصلي، يوم الأربعاء يصلي، يوم الجمعة يسكتون، ويدز مبعوث لأمير المؤمنين يقول: إني أقاتلك بجيش لا يفرق بين الناقة والجمل. شنو من الناس هذول اللي كانوا، شنو من داء أصيبوا به، حتى مو بس بصيرتهم أمت، عيونهم هم أمت بعد ما يشوفون الناقة والجمل ما يفرقوها. والقضية معروفة ومشهورة بالتالي، بس وقت بعد ما عندي أقولها. إذن من مجموع هذه الأحاديث في هاي الليالي المتقدمة نستفيد بأن هذا البغض الشديد الذي توارثته الأجيال وإلى يومنا هذا لعلي عليه السلام، بالرغم من أن الكل يقر بعلو كعبه ومكانته، يعود إلى ثلاثة أسباب: أولا الحقد الجاهلي، ثانيا الحسد، ثالثا المصالح. يبقى السؤال الثاني: علي إذا هو صاحب الحق لماذا لم يدافع عن حقه؟ لماذا لم يشهر السيف بوجه هؤلاء الذين اغتصبوا حقه وهدموا داره وأحرقوا داره وقتلوا أهله وهو أسد الله الغالب؟ هو السيف اللي ليس له نظير في تاريخ البشرية، هو قالع باب خيبر. إيش معنى ما شهر السلاح بوجه هؤلاء لم يقاتل هؤلاء؟ لماذا لم يدافع عن حقه؟ هذا السؤال قبل الإجابة عنه أذكر أمرين. الأمر الأول اليوم أذكر الأمر الثاني بكرة، يعني وقت بعد ما عدنا. الأمر الأول: القاعدة الفطرية العقلية العقلائية الفقهية الشرعية تقتضي أن الحق يجب أن يعطى لأهله. الذي يغصب حقا من أحد هل يصح أن يعترض على صاحب الحق يقول له أنت ليش سكتت عنه، ويسكت عن الغاصب ما يقولوا له أنت رجع الحق لأهله؟ شنو القاعدة؟ اليوم فقها نتكلم في القضايا الشخصية، إذا شخص وضع يده على مال جيرانه، على داره، على أرضه، على أمواله، الغاصب لازم يرجع المال الذي اغتصبه، وكل لحظة كل ثانية تبقى للغاصب يد على المال المغصوب هو إثم يسجل عليه كل لحظة. يعني مو ذنب واحد، هذا شقد ما يطول على عدد الثواني يتوجه إليه تكليف شرعي أردد مال الناس إليهم وهو يكون عاصيا. فالقاعدة تقتضي أن الغاصب يرجع المال المغصوب والشيء المغصوب إلى أهله. هاي هي القاعدة المنطقية العقلائية العقلية. فالمفروض أن السؤال من أول الأمر يقال: أيها الغاصب، لماذا ما أرجعت الحق لعلي؟ مو يقال لعلي لماذا ما طالب بحقه. لاحظوا شلون الثقافة المغلوطة حتى هذه تصرفوا فيها وقلبوها. الآن أنتم من تسمعون المحاورات وتسمعون المناقشات اللي يصير على وسائل الإعلام أو في الكتب، أتبع هؤلاء يقولون إذا كان علي صاحب حق ليش سكت، ليش ما طالب، مع أن القاعدة شنو تقتضي؟ أن يقال الغاصب أنت ليش اغصبت، وهذا الشيء الذي اغتصبته أرجعه إلى أهله. فإذا المغصوب منه سكت، ربما لمانع سكت، ربما ما وجد فائدة في المطالبة بهذا الحق. وإذا كان المغصوب منه غير معصوم، غير أمير المؤمنين، شخص مو معصوم، إنسان عادي، أحيانا الإنسان العادي يجهل بأنه إلى حق في ذمة فلان، شقد يصير هاي بين الورثة، الأخ الكبير مثلا يدري بأسرار أبوه، ويدري أكو أموال لإخوانه لخواته، أكو حق بهذا المال، هذول ما يدرون، لكن عدم علمهم بها يجيز له وضع اليد عليه؟ لا، واجب يروح ينطي حقوقه. فالمفروض المؤمن يلتفت إلى المغالطة التي يصنعها الخصوم، يجب أن يوجه السؤال إلى الغاصب، لماذا لا تعطي الحق لأهله، لا ترده لأهله؟ هذا هو الأسلوب الصحيح واللي تقتضي القواعد المنطقية والحقوقية. الفضلاء العلماء في الأمة كانوا يدركون هاي الحقيقة. أذكر لكم بعض الشواهد وأنهي الكلام. من الشواهد هذا الشاهد، قال ضرار لهشام بن الحكم: ألا دعا علي الناس إلى الائتمام به إن كان وصيا؟ إذا كان هو الوصي ليش ما دعا الناس إلى الائتمام به واتباعه؟ نفس المنطق. قال له هشام: لم يكن واجبا عليه أن يدعوه. ليش؟ لأنه قد دعاهم إلى موالاته والائتمام به النبي يوم الغدير ويوم تبوك وغيرهما فلم يقبلوا منه. إذن إذا ما قبلوا من رسول الله يقبلون من أمير المؤمنين؟ إذن الواجب على منه في هاي القضية حتى تنحل؟ الواجب على الغاصب أن يعطي الحق لأهله. في بعض مصادر القوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: إنما أنت بمنزلة الكعبة، تؤتى ولا تأتي، فإن أتاك هؤلاء القوم فسلموا لك هذا الأمر، انطوك إياه فاقبله، وإن لم يأتوك فلا تأتهم، اتركهم. هذه هم وصية خاصة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيها حكمة إن شاء الله في الليالي القادمة أتحدث عن هاي الحكمة، اللي ليش رسول الله قال لعلي اصبر واسكت ولا تتصرف بشيء. لذا أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يعاب المرء بتأخير حقه، وإنما يعاب من أخذ ما ليس له. إذن لازم الإنسان المؤمن يصير فطن ولا يتأثر بالمغالطات اللي يصنعها الخصوم. لماذا لم يطالب بحقه؟ لماذا أنتم ما تعطون حق لحقه؟ الحق لحقه. هذا ما يتعلق بالأمر الأول قبل الإجابة عن السؤال. الأمر الثاني أن المواجهة والمطالبة بالحق لها صورتان، إن شاء الله بكرة أفصل القضية. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاعة لهم والبراء من أعدائهم، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.